الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال باب واسم الإمام ابن الصدقة بيده. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميثم يسم إبل الصدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. وأورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كونه ذهب بأخيه لأمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحنكه، فوجده يسم، فوجد بيده الميسم يسم به إبل الصدقة. الترجمة قال: واسم الإمام إبل الصدقة بيده، يعني قوله بيده يعني تأكيد لأنه هو الذي باشر الفعل، لأنه لو لم يأتي التأكيد قد يكون يعني وسم أمر بالوسم، أمر بالوسم بأن توسم، ولكن قوله يعني بيده يعني أنه باشر ذلك بيده عليه الصلاة والسلام. والحديث يدل على جواز هذا العمل وأنه سائغ، وإن كان فيه مضرة على الحيوان كونه يوسم بالنار فإن في ذلك مصلحة، والمضرة مغتفرة كما هو الشأن في الختان، في الختان للصبي فإن فيه مضرة عند قطع ما يقطع، ولكن المصلحة فيه واضحة ومعروفة، وهي يكون عندما يكبر ويحتاج إلى ويتطهر فإن لا يكون هناك نجاسة في داخل الغلفة التي تقطع، لأنها لو بقيت يكون البول خرج من مخرجه وصار في الغلفة، فإذا كانت النجاسة خارج الذكر، فإذا قطعت هذه الغلفة فإنه عند الطهارة ما يكون هناك شيء من النجاسة يكون في داخل ذلك الذي يقطع. فهذا القطع أو فهذا الوسم للإبل أو لإبل الصدقة من جنس يعني قطع الغلفة هذه عن الصبي في الختان، وإن كان فيها مضرة إلا أن فيها مصلحة، وهذه فيها مضرة للحيوان، إيلام للحيوان عند النار وعند وسمه بالميسم بالنار، إلا أن المصلحة فيه واضحة وجلية، وذلك لأنه يعرف أو تعرف إبل الصدقة إذا وضاعت، فيعرف أن هذه من إبل الصدقة، فيسعون إلى إيصالها إلى الجهة المسؤولة عن حفظها وعن القيام عليها، ففي ذلك مصلحة، وهذه المصلحة مقدمة على تلك المفسدة التي هي إيلام الحيوان، هذه المصلحة مقدمة على تلك المفسدة. وفائدتها كما هو معلوم أن تعرف أنها من إبل الصدقة، وهذا شيء اعتاده الناس أنهم يسمون إبلهم، وبعض القبائل يكون لها وسم معين بحيث إذا رؤي الوسم يقول هذه للجماعة الفلانية أو هذه للفلانيين، لو رأى ضائعة أوصلوها إلى أصحابها أو اهتدوا إلى أصحابها بمعرفة الوسم الذي عليها، لأن هذا وسم آل فلان. فكذلك بالنسبة للصدقة يكون عليها وسم تختص به، وقد يكون يعني ذلك كتابة وقد يكون ذلك بغير كتابه ولكنه بعلامات مختصة يعني تختص بها المسؤولين عن إبل الصدقة، وكذلك الذين يسمون إبلهم بأن يكون لهم علامة تميزهم عن غيرهم من القبائل الأخرى. وفيه تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام ومباشرة مثل هذا العمل بنفسه، وأنه باشر ذلك بنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه أيضا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه من الذهاب بالمواليد الذين عندما يولدون يذهب إليهم يذهبون بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحنكهم. والتحنيك هو أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو يأخذ الذي يحنك تمرة ويمضغها حتى تكون سائلا، ثم يصبها في حلق الصبي ويحركه بيده، يعني حتى يكون أول شيء يصل إلى جوفه الحلوى، الحلوى من هذا التمر، يكون أول شيء يصل إلى جوفه الحلوى. كما أن الإنسان الصائم يعني يستحب أن يفطر على تمر، على رطب وعلى تمر، بحيث بعد هذا الانحباس وهذا التوقف عن الأكل والشرب أول شيء يصل إلى جوفه هذه المادة الحلوة التي هي الرطب أو التمر. وكانوا يذهبون بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك بريقه صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما يحصل منه من ريق وما يحصل منه من عرق وما يحصل منه من مخاط كانوا يتبركون به، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لا يقال إن غيره يقاس عليه وأن الناس يذهبون إلى شخص معين ليحنك رجل صالح ليحنكهم، ما كان الصحابة يفعلون ذلك مع أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس. فلما كان الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع أحد من غيره عليه الصلاة والسلام، بل ما كانوا يفعلونه مع خير الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، علم أو عرف بأن أن هذا من خصائصه لما جعل الله فيه من البركة. أما غيره فلا يقاس عليه، وقد يترتب على ذلك إذا خص أحد يترتب عليه الغرور والإعجاب والفتنة يعني فيه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يعني ما يظهر منه يعني من المخاط ومن العرق ومن يعني الشعر وما إلى ذلك كانوا يتبركون به، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وكذلك التحنيك كانوا يذهبون بأطفالهم عندما يولدون ليحنكهم، فأول شيء يصل إلى جوفه ريق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مع ذلك التمر الذي ذاب وصار يعني سائلا ومائعا يسلك في جوف الصبي بلعاب الرسول بسيلان لعابه صلى الله عليه وسلم في جوف ذلك الصبي، فتحصل له البركة بذلك، تحصل له البركة بذلك، وهذا لا يبحث عنه ولا يبحث عنه في غيره صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت ما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وهم خير الناس. ولو كان ذلك مشروعا وأنه يقاس عليه غيره لما تأخر الصحابة عن الذهاب بأطفالهم إلى أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه، ثم إلى عثمان بعد عمر، ثم إلى علي بعد عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. إذن الحديث يعني كما يعني ترجم له المصنف وهو واسمه إبل الصدقة، وأن في ذلك مصلحة وأنها مقدمة على الإيلام الذي يحصل للحيوان، كما أن يعني ختان الصبي مع حصول الألم فيه أو له إزالة تلك الغلفة التي لا تتجمع معها الطهارة في المستقبل، فتكون تلك المصلحة مقدمة على تلك المضرة أو المفسدة التي هي الإيلام بالوسم أو كذلك بالختان. وقوله بيده الميسم، الميسم هو من الوسم يعني الفاء واو، والكلمة واو، ولكن يعني إذا جاءت الواو بعد يعني كسر فإن النطق بها يكون صعبا فتبدل بالياء، يصير أصلها ميوسم ميوسم، فسكنت الواو وبعد كسر فثقل النطق بها فقلبت إلى ياء، فقيل لها ميسم بدل ميوسم. وكذلك الميقات من الوقت، يعني ميوقات، الواو ساكنة وقبلها كسر فيصعب النطق بها فتبدل بالياء تخفيفا فيقال ميقات بدل ميوقات، وكذلك هنا ميسم بدل ميوسم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر.
نعم.
عن الوليد.
الوليد المسلم.
عن أبي عمرو الأوزاعي.
وهو عبد الرحمن بن عمرو.
عن إسحاق بن
أبي. وكنيته أبو عمرو. فهو كنيته توافق اسم أبيه. كنيته توافق اسم أبيه. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث. معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة معرفة هذا النوع أنه إذا ذكر بكنيته اسمه وكنيته أو اسمه ونسبه أنه يعني لا يلتبس، فإن قيل عبد الرحمن بن عمرو صحيح، وإن قيل عبد الرحمن أبو عمرو صحيح، فلا يلتبس، يعني الذي لا يعرف ويعرف أنه عبد الرحمن بن عمرو ولا يعرف أنه أبو عمرو، لو قيل عبد الرحمن أبو عمرو يظن أن هذه تصحيح وأن أبو جاءت بدل ابن، لكن من عرف أنها كنية فسواء ذكر اسمه مع كنيته أو اسمه مع نسبته فإنه لا يلتبس، يعني لا يظن التصحيف، الذي لا يعرف يظن في تصحيف، لكن ما يعرف إلا عبد الرحمن بن عمرو ولا يعرف أنه أبو عمرو، فلو جاء عبد الرحمن أبو عمرو يقول أبو مصحف عن ابن. فهذا فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. وهذا عدد كبير، عدد كبير من الرواة يعني كناهم مطابقة لأسماء آبائهم.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
ثم قال: باب فرض زكاة الفطر. زكاة الفطر هي التي تخرج عند إتمام شهر الصيام وعند انتهاء شهر الصيام شهر رمضان، إذا غربت الشمس في آخر يوم من رمضان وجاءت بعد ذلك ليلة العيد التي هي أول ليلة من شوال، يصير الفرض والوجوب حصل في ذلك الوقت. من كان موجودا عند غروب الشمس قبل غروب الشمس فعليه زكاة الفطر، ومن ولد بعد غروب الشمس تلك الليلة ليس عليه زكاة، لأنه ما كان موجودا حين الفطر، ما كان موجودا حين الفطر. فإذا زكاة الفطر هي يعني ضيفت إلى الفطر لأنه سببها وهو حصول الفطر من شهر رمضان، وهو إكمال الصيام، عندما يفطر ويمضي آخر يوم منه ويأتي الإفطار في ذلك اليوم، من كان موجودا قبل الإفطار يخرج عنه زكاة الفطر، ومن ولد بعد الإفطار ليس عليه شيء لأن ما كان موجودا عند الوجوب، ما كان موجودا عند الوجوب. وعبر بالفرض لأن الحديث جاء فيه ذكر الفرض، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فقال: باب فرض زكاة الفطر. وزكاة الفطر هي شرعت شكرا لله عز وجل على نعمة إكمال شهر الصيام، على نعمة إكمال شهر الصيام. فإكمال شهر الصيام نعمة، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، يعني حيث يجازيه على هذا العمل الصالح. وكلمة قوله عند فطره يعني كل يوم يمضي من الأيام يفطر الإنسان يفرح الإنسان لأنه وفق لإتمام صيام ذلك اليوم، يفرح عند فطره لأنه وفق بإتمام صيام ذلك اليوم. فإذا جاء اليوم الأخير من رمضان وأفطر يفرح فرحة أكبر لأنه صام الشهر كله ووفق لصيام الشهر. يقوله صلى الله عليه وسلم فرحة عند فطره لأنه يفرح بإتمام العبادة وأنه وفق لإكمال العبادة، ويفرح عند لقاء ربه حيث يجازيه على ذلك الصيام وعلى هذا العمل الصالح. الصائم فرحتان، فرحة عند فطره لكونه وفق لإتمام الصيام، وفرحة عند لقاء ربه حيث يجازيه على ذلك العمل الصالح الذي هو الصيام، الذي هو الصيام. وجعلت الزكاة يعني جعل زكاة الفطر في آخر كتاب الزكاة، يجعلونها في آخر كتاب الزكاة لأنها زكاة، يعني زكاة الفطر، فما جعلوها في آخر الصيام لأنها تبع له، وإنما جعلوها تبعا للزكاة لأنها يقال لها زكاة. فعندما تذكر زكاة المال يؤتى بعده بزكاة النفس، لأن هذا زكاة للنفس، وذاك زكاة للمال الذي هي زكاة المفروضة التي هي يعني في الإبل وفي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، هذه زكاة الأموال. وأما زكاة الفطر فهي زكاة للنفس، وقد جاء أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين، فيستفيد منها المتصدق أو المزكي بأنها طهرة له من اللغو والرفث، وأن وكذلك أيضا يستفيد منها المساكين في ذلك اليوم الذي هو العيد، الذي يكون الناس فيه عندهم طعامهم، ولا يكون هناك أحد مشغول لأنه ما عنده طعام، أو مهموم لأنه ما عنده طعام، لأن الزكاة واجبة على كل مسلم، سواء كان ذكرا أو أنثى، أو حرا أو عبدا، أو صغيرا أو كبيرا، حتى الصغار يعني يجب إخراج الزكاة عنها. وإن لم يكونوا من الصوام، وإن لم يكونوا صائمين وليسوا من أهل الصيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، يعني كل مسلم من هذه الأصناف الستة التي هي كون ذكرا أو أنثى، ذكر وأنثى وحرا وعبد وصغيرا أو كبير، يعني كل هؤلاء تخرج عنهم زكاة الفطر، ولا تختص بالكبار دون الصغار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. وإن كان الكبار هي طهرة لهم من اللغو والرفث، إلا أن هؤلاء ملحقون بهم، وأوجب يعني عليهم كما أوجب على الكبار. ثم ذكر حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض الحادي زكاة الفطر من رمضان، زكاة الفطر من رمضان على الصغير والكبير أو على الفري والعبد.
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد،
صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الحديث يعني بكماله الذي جاء في الروايات المختلفة خمسة أشياء: صاعا من طعام أو برأة أو شعير أو زبيب أو جرفة أو رطف لتكس صوص مثل أجهزة لي أسمح لله هناك وكان في القوت في ذلك الزمان، فمن كان قوته من هذه الأشياء وأخرج فإنه يعني يكون قد أدى ما عليه. وإن كان في بلد آخر أقوات أخرى يعني غير هذا مثل الأرز والذرة وغير ذلك من أنواع الطعام، فإنه يخرج من قوت البلد، ولا تتعين هذه الخمسة في كل مكان، ولكنها ذكرت لأنها قوت أهل المدينة، ولأنها تستعمل في المدينة فنص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها. ولكن من كان في بلد آخر وعندهم أقوات أخرى غير هذه الخمسة فإنهم يخرجون من أقواتهم، لأن المقصود منها إطعام الفقراء في ذلك اليوم، بحيث لا ينشغلون بالبحث عن الطعام والاشتغال من أجل تحصيل الطعام، بل يحصل لهم ذلك الطعام بإخراج هذه الزكاة، يخرج لهم هذا الطعام وهذا القوت في ذلك اليوم بإخراج زكاة الفطر. فإذا البخاري رحمه الله ذكر الأحاديث مفرقة وبعضها مختصرا وبعضها مطولا، وهنا ذكر نوعين من الأنواع، وهي يعني التمر والشعير، مقدارها صاع من تمر أو صاع من شعير، هذا الذي جاء في الحديث ذكر اثنين، والحديث الذي فيه ذكر خمسة الكامل الذي فيه طعام الذي هو البر وشعير وزبيب وأقط وتمر، هذه الخمسة التي هي قوت المدينة في ذلك الوقت، فالرسول صلى الله عليه وسلم نص عليها. ثم إن كونه نص عليها بأنها من الأقوات يعني معناه أنه يتعين تكون من الأقوات، ولا يصح أن تكون من النقود، لأن النقود موجودة في زمن صلى الله عليه وسلم، وما قال صاعا من تمر أو صاعا من كذا أو خمسة دراهم، ما قال ذلك، وإنما ذكر طعام. والقاعدة التي يعني جاءت الشريعة أن الكفارات أنها تكون طعاما، الكفارات تكون بالطعام ولا تكون بالنقود، وكذلك زكاة الفطر لأنها طعام ولا تكون بالنقود، والسبب في ذلك أنه قد يكون الطعام قليلا وتشح به النفوس والفلوس كثيرة، فلو أخرج نقودا ما يحصل شيء يشتري حتى يطعم، لأنه إذا كثرت قل الطعام وكثرت النقود ماذا تفيد النقود إذا موجود طعام يؤكل، يهلك الإنسان وجيوبه مملوءة من النقود، يهلك إذا ما حصل طعام أو حصل شيء يشتريه. فلهذا جاءت الشريعة بأن الكفارات طعام ما جاء فيها نقود، وكذلك زكاة الفطر جاء الطعام ما فيها نقود، لأن المقصود إطعام الناس في ذلك اليوم بالنسبة لزكاة الفطر اللي هو يوم رمضان يوم العيد، حتى يكون الناس عندهم قوتهم في ذلك اليوم، ولم تشرع نقودا لأن النقود لا تفيد شيئا إذا وجد الطعام، فما دام أنه حدد بأنها طعام الناس يخرجون طعام، والطعام يؤكل يأخذ الإنسان ويأكله يستفيد منه. أما النقود لو أعطيت وما حصل طعام ما استفاد، لو أعطيت له نقود وما حصل طعام يشتريه يموت جوعا وجيوبه مملوءة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أنها طعام فتكون طعاما، ولا يجوز إخراجها بالقيمة، فلا يجوز إخراج قيمتها، لأن النص جاء فيها يعني جاء فيها وأنها طعام، صاع من تمر أو صاع من شعير، ومقدارها صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدر يعني الآن بثلاثة كيلوات، فهي مقدارها فهي طعام، ومقدار الطعام صاع لا ينقص عنه. وقد جاء في بعض وقد جاءت في حديث أبي سعيد ذكر الطعام وكذا وأنه البر، وقد فسر بالبر، وبعض أهل العلم قال إن اجتهد وقال إن نصف صاع من البر يعادل صاعا من الشعير والتمر، ولكن الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من النص من أنه يخرج في الزكاة زكاة الطعام وأنه يكون صاعا، وما جاء عنه ذكر يعني شيء أقل من ذلك، فالأخذ به هو الذي فيه السلامة وهو الذي فيه الوضوح، والأخذ بكونه نصف صاع من بر يعادل صاع من تمر وهو اجتهاد بعض أهل العلم بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني القول بأنه يكون صاعا هذا فيه الاحتياط، والسلامة، لأن الذي يقدم نصف صاع قد يكون في نفسه شيء، لأنه نقص عن المقدار الذي حدد. ثم أيضا كونه قيمته أرفع من غيره هي نفس الباقية متساوية أيضا، لأن الزبيب يعني والتمر أيضا بينها تفاوت، ليست كلها متفقة على حد سواء، فكما أنه لا اتفاق بين الأربعة الباقية فكذلك مثله البر، فإنه يكون كلها صاع بدون أن يكون هناك شيء يخرج منه صاع. وقد اجتهد بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم معاوية وغيره، ولكن كونها تخرج يعني صاع من كل نوع من أنواع الطعام لا شك أن هذا هو الذي فيه السلامة وفيه الاحتياط. قال على فرض رسول الله صاعا من طعام زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكري،
على العبد والحر،
على العبد والحر، على العبد والحر، يعني كل مسلم يجب إخراج الزكاة عنه. فالسيد يخرج عن نفسه وعن عبده، عن 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 المولى الذي هو العبد، عن الحر والعبد، يعني والعبد لا يملك وليس يعني بيده شيء، وإنما هو ملك لغيره، وما بيده ملك لغيره، فهو يخرج عنه سيده. وإذا فوض إليه أنه يخرج عن نفسه، ولأن المال الذي بيده مال سيده، و يعني أضاف إليه ذلك أو أسند إليه ذلك أو وكل إليه ذلك، فإن ذلك سائغ. المهم أن الحر والعبد كل عليهما زكاة الفطر، على الحر والعبد
والذكر والأنثى
والصغير والكبير، والصغير والكبير،
نعم الصغير والكبير،
والصغير والكبير
من المسلمين،
من المسلمين، يعني أنها من شرط ذلك أن يكون مسلما، هو الذي يعني يزكى عنه. وأما الكافر فإنه لا يزكى عنه، الكافر لا يزكى عنه، وإنما الزكاة إنما تكون للمسلمين سواء كانوا أحرارا أو عبيدا أو ذكورا أو إناثا أو صغارا أو كبارا. فكلمة المسلمين تبين أن الذين يخرج عنهم هم المسلمون، وأما الكفار فلا يخرج عنهم زكاة فطر، لأن هذا إنما هو للمسلمين. والكفار وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة، يعني صحيح أنهم مخاطبون بالفروع كالأصول، يعني كما أنهم مخاطبون بالأصول، إلا أن الفروع لا تفيدهم شيئا إلا إذا أتي بالأصول، إذا أتي بالأصول، يعني فإذا من المسلمين هذا شرط معتبر، يعني أنه خاص بالمسلمين فلا يخرج عن الكفار، فإذا كان له عبيد كفار لا يخرج عنهم زكاة.
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة،
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني بعد بين صلاة الفجر وصلاة العيد. وكونها أكد أن تكون في هذا اليوم في أول النهار ليستقبلوا نهارهم أي الفقراء، وقد عندهم وعندهم الطعام الذي يكفيهم في ذلك اليوم، ما يفكرون في البحث عن طعام يأكلونه في ذلك اليوم، بل شرع أن يكون يوم العيد قبل الصلاة. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنهم كانوا يقدمون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، يعني إما يوم وإما يومين، إن قدمها بيومين فعمل صحيح، وإن قدمها بيوم فعمل صحيح. فهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا زكاة الفطر أفضل أوقات إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، بعد صلاة الفجر عند استقبال النهار، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط، ولا يجوز تقديمها عن اليومين، لأنها هي منوطة بالعيد وبالفطر، فيعني تكون من أجل إغنائهم في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل يوم العيد قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد.
قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن عن محمد بن جهضم عن إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع.
عمر بن نافع هذا ابن لنافع مولى بن عمر، ابن لنافع مولى بن عمر، وجاء ذكره في البخاري مرتين كما قال الحافظ بن حجر في هذا الموضع وفي ما يتعلق بالنهي عن القزع، فلم يأتي ذكر عمر بن نافع هذا إلا مرتين في صحيح البخاري في هذا الموضع وفي النهي عن القزع، يعني أحاديث قليلة في صحيح البخاري. أما أبوه فهي كثيرة جدا، يروي عن ابن عمر كثير، وهنا من روايته عن أبيه اللي هو نافع مولى ابن عمر.
عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
ثم ذكر باب زكاة الفطر عن العبد وغيره من المسلمين، العبد وغيره من المسلمين، يعني ذكر الحديث يعني من طريق أخرى، وهو يختلف عن الذي قبله لأنه هنا قال على يعني ذكر الترجمة للعبد وغيره من المسلمين، وذكر قيد الإسلام وأنها تكون عن العبد وغيره، وأنه إذا وجبت على العبد أنه مملوك وغيره من باب أولى. وقد جاء وقد ذكر الحديث من طريق أخرى وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر
أو صاعا من شعير،
صاعا من تمر أو صاعا من شعير، يعني مثل الذي قبله في ذكر النوعين اللي هي التمر والشعير، صاعا من تمر أو شعيرا
على كل حر أو عبد ذكر
على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هنا ما قال صغيرا أو كبيرا، يعني هنا ذكر في 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 يعني التنصيص على أربعة أصناف اللي هم الذكر والأنثى والحر والعبد وكونهم من المسلمين، ولم يذكر الصغير والكبير لأنه يذكر الحديث ويختصره في مواضع للاستدلال به بذكر تراجم متعددة يستدل به على يعني من يخرج عنه من تخرج عنه زكاة الفطر أو أصناف أو أنواع من تخرج عنهم زكاة الفطر.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف
عن مالك
هو
التنيسي نعم
عن مالك عن نافع عن ابن عمر
رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب صاع من شعير. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير.
ثم ذكر
باب صاع من شعير،
باب صاع من شعير، يعني أن زكاة الفطر تكون صاعا من شعير، وهو أحد الأصناف الخمسة التي هي قوت أهل المدينة. باب صاع من شعير يعني زكاة الفطر وأنها صاع من شعير. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نطعم أي نخرج الطعام في زكاة الفطر صاعا من شعير، صاعا من شعير. فجاء في حديث أبي سعيد مختصرا إياه وفيه ذكر الشعير فقط للاستدلال به على أن الزكاة زكاة الفطر تكون صاعا من شعير. حدثنا قبيصة
قال حدثنا قبيصة
قبيصة بن عقبة
عن سفيان
عن
زيد بن أسلم
عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم نعم
عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين زادت أحاديثهم في الكتب الستة على ألف حديث مع تفاوتهم فيما فوق ذلك، وهم ابن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين وأبو سعيد الخدري وأبو سعيد الخدري وابن عباس وأنس بن مالك. وجمعهم السيوطي بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه وأبو هريرة أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري البحر بن عباس كخدري الخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء من الصحابة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وزادت أحاديثهم في الكتب الستة على 1000 حديث.
قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر صاعا من طعام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب.
ثم ذكر يعني حديث أبي سعيد وترجم له باب وخاد
باب صدقة الفطر صاعا من طعام.
باب صدقة الفطر صاعا من طعام. صاعا من طعام يعني قيل أن المراد به البر والحنطة. وفي هذا الحديث ذكر 5 التي هي أقوى القوت في المدينة، وإن كانت الحنطة قيل أنها قليلة إلا أنها من جملة ما يقتات من جملة ما يقتات. فذكر في هذا الحديث 5 مجتمعة: صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من أقط، صاع من تمر.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر صاع من تمر. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر. عن عبد الله
النافع
أن عبد الله النافع أن عبد الله رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما أن والباب
باب صاع من تمر
صاع من تمر. وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير صاعا من تمر أو صاعا من شعير. نعم.
قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: فجعل الناس عدله يعني الذي يعادل ويساوي الصاع من الشعير أو التمر عدله من حنطة، يعني فيما يتعلق بالمزروع يعني المقصود به الشعير، جعلوا عدله صاعا نصف صاع يعني من حنطة، يعني معناه أن البر يعني قدروه وقالوا أنه يساوي نصف صاع يعني مدين، والمدين هو نصف صاع لأن صاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، فالمدان هما نصف الصاع يعني فقدروا ذلك. وأما أبو سعيد رضي الله عنه فإنه يعني جاء عنه أنه كان يخرجه يعني صاعا من جميع الأنواع ولا يعني يصير أو ولا يخرجه بنصف صاع من الحنطة وإنما يخرج صاعا من الحنطة.
قال: حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس، وهذا وصفه الإمام أحمد بأنه شيخ الإسلام، قال عنه الإمام أحمد هو شيخ الإسلام، هذا توثيق يعني من الصيغ القوية في التعديل، الصيغة القوية في التعديل كونه قال عنه شيخ الإسلام.
عن الليث عن نافع
الليث بن سعد المصري
عن عبد الله
عبد الله بن عمر
قال رحمه الله تعالى: باب صاع من زبيب. قال: حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد العدني قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين.
ثم ذكر يعني باب زكاة الزبيب، صاع من زبيب. والزبيب هو العنب المجفف الذي كان يابسا يدخر، لأن العنب لا يدخر وإنما يؤكل يعني يؤكل في حينه، وأما إذا جفف وصار زبيبا فإنه يكون طعاما مدخرا، ولهذا زكاة العنب تخرج زبيبا، لأن كما تخرج الثمرة تمرا فهذه تخرج زبيبا، لأن التمر هو الذي يدخر والزبيب هو الذي يدخر، والزبيب هو الذي يدخر وهو العنب المجفف الذي يبقى مدة طويلة ويستفيد الناس منه، بخلاف العنب فإنه يؤكل في وقته، فإنه يؤكل في وقته، وأما الزبيب يؤكل في كل وقت، يؤكل في كل وقت. فذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر يعني أنهم كانوا يخرجونها صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، ولم يذكر الأقط هنا، فذكره فيما مضى. وكما قلت أن المصنف رحمه الله أحيانا يذكر الحديث مختصرا والثاني مطولا، ويكون بأسانيد أيضا متنوعة ليست بإسناد واحد وإنما بأسانيد متنوعة.
قال حدثنا عبد الله بن منير
نعم
انه سمع يزيد العدني
نعم
عن سفيان
نعم هو ثوري
عن زيد بن اسلم
نعم
عن عياض عن ابي سعيد الخدري
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصدقه قبل العيد. قال حدثنا ادم قال حدثنا حفص بن ميسره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.
لكن الحديث الذي مر الذي ذكر خمسة عن أبي سعيد الأول قبل هذا الذي فيه ذكر
نعم
أكبر
أيضا عن سعيد
نعم
عن أبي سعيد
الأكبر
قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. نعم.
هذاك ذكر الخمسة وهنا ذكر أربعة. نعم.
قال: باب الصدقة قبل العيد.
نعم اقرأ الحديث متن.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.
ثم ذكر باب زكاة الفطر يعني قبل صلاة العيد، يعني أنها تخرج في أول النهار قبل صلاة العيد بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ليستقبل الفقراء نهارهم الذي هو يوم العيد وعنده قوة عندهم قوتهم في ذلك اليوم، فلا يحتاجون إلى بحث عن طعام يأكلونه، فيكون عندهم السرور والابتهاج عن الناس في هذه المناسبة العظيمة التي هي مناسبة العيد التي يؤتى به كما يؤتى بزكاة الفطر شكرا لله عز وجل على إتمام شهر الصيام، على إتمام شهر الصيام، لأن شهر الصيام يعني يكون فيه يعني شرع بانتهائه أمران، أحدهما زكاة الفطر وهي شكر الله عز وجل، والثاني يعني صلاة العيد وهي أيضا شكر الله عز وجل، يعني يكون عندهم عيد ويكون فيه صلاة يعني يجتمعون فيه، وصلاة العيد يعني تغني عن صلاة الجمعة لمن حضرها كما جاء في بعض الأحاديث، فإذا هناك شيء يعني يفرح به وهو كون بإخراج الزكاة وبكون العيد يعني بعدها وفيه صلاة العيد التي يعني أمر بالخروج إليها حتى للعواتق وذوات القدور، ويعني وهي مناسبة عظيمة وفرح وسرور بإتمام شهر الصيام. فالرسول عليه السلام أمر بأن تخرج الزكاة يوم العيد قبل الصلاة. قد عرفنا أنه جاء عن الصحابة القول يعني أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا جائز وهذا جائز، لكن لا يجوز إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام أو أكثر، وإن بيوم أو يومين فقط كما جاء عن الصحابة.
قال حدثنا آدم
ابن أبي إياس
عن حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر.
ثم ذكر باب إيش؟
نفس الباب نفسه.
نعم. زكاة
صدقة قبل العيد.
الحديث اقرأه.
قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر.
ثم ذكر هذه الحديث وهو لا يطابق الترجمة، لأن ليس في ذكر تنصيص على أخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ولكنه جاء في بعض الروايات، فذكره هنا في هذه الترجمة لا يطابق الترجمة، لأن ليس في التنصيص على أخراجها قبل الصلاة، ولكنه جاء يعني بل نفس الحديث الذي قبله ونفس حديث أبي سعيد فيه أنه كان يخرجونها قبل الصلاة قال كنا نخرج
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني له حكم الرفع، لأنه يعني معناه أنه حصل ذلك في زمانه وأنه علم بذلك وأقره. نعم.
يوم الفطر
على يوم الفطر. نعم. وجه يعني مطابقته من أجل يوم الفطر، ولكن الفطر أن الزكاة تكون في أوله لا تكون في آخره.
صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر.
إذن المطابق للترجمة هو قوله يوم الفطر
يوم الفطر
يعني اللي هو يوم العيد.
قال حدثنا معاذ بن فضالة عن أبي عمر.
أبي عمر هو اللي في الإسناد السابق اللي هو حفص بن
ميسرة.
هناك ذكره باسمه وهنا ذكره بكنيته، قال أبو عمر، وأبو عمر هو حفص بن ميسرة اللي جاء في الإسناد الأول، وفي الأول ذكره باسمه وفي الإسناد الثاني ذكره بكنيته. ومعرفة كنى المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص، لكن من عرف أن حفص بن ميسرة كنية أبو عمر فذكر مرة بكنيته مرة باسمه لا يكون فيه لبس، يعني فائدته أن لا يظن الشخص الواحد شخصين والذي كثر ذكره أو من الذين كثر ذكرهم بالكنية والاسم أبو وائل شقيق بن سلمة، فإنه كثيرا ما يذكر بكنيته وكثيرا ما يذكر باسمه، ولكن ذكره بالكنية أكثر. ففائدة معرفة كنى المحدثين ألا يظن الشخص الواحد شخصين. نعم.
عن زيد
ابن أسلم
عن عياض عن أبي سعيد. قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
وكانوا يعطونها يا الصحابة.
نعم.
أو يعطونها يمكن اللي هم العمال أو الفقراء. العمال الذين يجبونها أو الذين توضع عندهم لتوزيعها، أو إعطاءها للفقراء يعطون أي الصحابة يعطون والعمال أو الفقراء يعطون. نعم انتهى.
نعم.
ثم قال باب
صدقة الفطر عن الحر والمملوك.
باب صدقة الفطر عن الحر والمملوك. عن الحر والمملوك، المملوك سبق أن مر العبد وغيره من المسلمين، وهنا ذكر الحر والعبد، ويعني وذكر وأتى بشيء جديد وهو أن المملوك يعني إذا كان للتجارة فإنه يزكى زكاة عروض التجارة، فتكون يعني عليه زكاتان، زكاة على أنه مال فتخرج الزكاة عنه إذا كان للتجارة، وأيضا تخرج زكاة الفطر عنه، تخرج زكاة الفطر عنه. من هو الذي قال هذا؟ من هو الزهري؟
الزهري.
نعم. الزهري قال إيش؟
قال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر.
نعم. المملوكين للتجارة يعني معروضين للتجارة في البيع والشراء فإنه يزكيهم على أساس أنهم مال، ويعني يقوم ويخرج ربع العشر كما هو الشأن في عروض التجارة، فهي زكاة على أنه مال، وزكاة نفسي على أنه مسلم يعني يجب إخراج زكاة الفطر عنه. فإذا إذا كان مملوكين للتجارة يعني ليسوا للخدمة، إذا كانوا للخدمة فقط ما في إلا زكاة الفطر، وإذا كانوا للتجارة ففيه شيئان زكاة الفطر وزكاة التجارة، فيقوم العبيد للتجارة ويخرج ربع العشر من القيمة بعد حولان الحول، ويخرج أيضا عنهم زكاة الفطر، فيجمع بين الاثنين. وأما إذا كان للخدمة فإن هذه إلا زكاة الفطر، ما هي زكاة تجارة لأنهم ليسوا بالتجارة. حديث
ابن عمر رضي الله عنهم قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
يعني ذكر هنا الحر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا
من تمر أو صاع من شعير.
نعم.
فعدل الناس به نصف صاع من بر.
فعدل الناس به أي بالشعير نصف صاع من بر اللي هم الدان. نعم.
فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر.
يعطي التمر يعني لأنه يعني أنفس من الشعير، ومعلوم أن هذه الأمور متفاوتة ليست كلها على حد سواء، يعني التمر يعني غير الشعير والزبيب غير الأقط، وهكذا بينهم شيء من التفاوت، فكما أن هناك تفاوت بينها إذن التفاوت الذي بين الحنطة وغيرها كالتفاوت الذي يكون بين الأنواع الأخرى، يكون صاعا وبدون أن ينصف ويكون نصف صاع الذي هو مدان. فكان ابن عمر يخرجها من التمر لأنه أنفس من الشعير، وأيضا هو يعني له التمر ما يحتاج إلى مؤونة عند أكله، يعني الإنسان يأكل التمر في أي لحظة، أما الشعير يحتاج إلى أنه يصفى ويطحن ويخبز ثم يؤكل، وأما التمر فإنه يؤكل بدون أي عناء وبدون أي شيء يتخذ قبل استعماله وقبل أكله، فكان يعطي التمر ولما أعوز التمر في المدينة في سنة من السنوات أخرج الشعير.
فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا،
يعني قل التمر فأعطى شعيرا، أعوزهم الحصول على التمر.
فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية،
يعطي عن الصغير والكبير من ينتسب إليه، حتى أنه كان يعطي عن بنية اللي هو نافع مولى ابن عمر اللي هو مولاه، كان يعطي عن بني نافع، قال وكان يعطي عن بنية.
نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها،
وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، قيل المقصود يقبلونها أي العمال أو الذين يخصصون لجمع زكاة الفطر وإيصالها إلى الناس الذين يستحقونها، يعطيها الذين يقبلونها أي العمال. وقد جاء في الحديث أن أبا هريرة وكله النبي على زكاة الفطر من رمضان، فجاءه الشيطان على صورة إنسان وكان يحثو من الطعام، والحديث مشهور معروف، فإما أن يكون مفده العمال أو الفقراء الذين يقبلونها ويسألون ويمدون أيديهم للحصول عليها، فكان يعطيها الذين يقبلونها أي العمال، مفسرا إما يحتمل العمال أو يكون الفقراء الذين يطلبونها. نعم.
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين،
كانوا أي الصحابة يعطون، أو كانوا يعطون أي العمال أو الفقراء قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا يدلنا على جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة رضي الله عنهم، والأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة.
قال حدثنا أبو النعمان
الحكم بن نافع،
أبو النعمان
محمد بن فضل ياك أبو نعيم محمد بن فضل.
عن حماد بن زيد. عن أيوب
السفياني
عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك.
ثم ذكر باب زكاة الفطر
على الصغير والكبير.
ترجم البخاري رحمه الله بصدقة الفطر على الصغير والكبير، وذكر حديث أبي سعيد
حديث ابن عمر
رضي الله عنهما قال: فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك.
نعم، يعني هو مثل ما تقدم، يعني ذكر فيه الصغير والكبير هنا، وذكر فيه الحر أنه صاع من تمر أو صاع من شعير، وعلى الذكر والأنثى والحر والعبد والحر والمملوك من المسلمين. نعم.
قال حدثنا مسدد.
نعم.
عن يحيى
القطان
عن عبيد الله
العمري المصغر
عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
صلى الله عليكم.
يعني ذكر كل ما جاء في الأحاديث من ذكر التمر والشعير والطعام والزبيب، ولم يذكر العقب، ما بوب له، ما ذكر له بابا، ولكنه ذكره في بعض في الحديث المطول الذي ذكره عن أبي سعيد الذي ذكره في الأصناف الخمسة. ومعلوم أن هذه كما عرفنا أول درس أنها لأنها القوت للمدينة، وأن كل بلاد يخرجون من أقواتهم التي اعتادوها يخرجون من أقواتهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. تواردت الأسئلة عن تحنيك الأب
يعني ذكرتم أنه لا ينبغي الذهاب إلى أهل الفضل أو كذا، لكن تحنيك الأب لولده،
الأب يحنك والأم تحنك والعم يحنك، المهم أنه لا يذهب لأحد من أجل البركة.
أحدهم يقول عندنا إمام يدخل في فم الرضيع ويقول أنه يكون شيخا بإذن الله.
يعني يكون شيخا كبيرا هريما لا يعلم غيبه إلا الله، ومثل هذا لا يصلح ولا يسوق، يكون يعني معناه أنه في تنصيص على البركة وأنه يعيش يصير شيخ، كل هذا كلام لا قيمة له، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يذهب إليه من أجل البركة فيما جعل الله في جسده من البركة، وأما غيره لا يفعل معه ذلك. وكل يحنك، الأب يحنك ولده والأم تحنك ولده والعم والقريب والأخ وهكذا، المهم أنه لا يقصد لأحد من أجل البركة في لعابه أو في ريقه.
هذا سؤال،
لأنه لو كان ذلك حقا لا كان أولى به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ما ذكر أنهم كانوا يذهبون بأولادهم لأبو بكر لحنك أطفالهم.
هذا السؤال يقول هل يجوز المرأة أن تكشف عن وجهها أثناء تأدية العمرة؟
إذا كان عندها رجال تكشف، وأما إذا كان عندها رجال فإنها تغطي وجهها أجانب، إذا كان فيها أجانب تغطي وجهها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الوسم جائز في الغنم والضأن أيضا، وأين يكون الوسم؟
نعم يكون في الأذن، يكون في الأذن.
وهناك نهي عن الوجه،
هذا مثل ما أن فيه نهي عن المثلة، أقول فيه نهي عن المثلة، والوسم يعني مستثنى من ذلك.
هذا السائل يقول ما حكم الزكاة عن الدور المؤجرة؟
رقابها ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها، إذا بقيت وحال عليها الحول زكيت، وإن أكلت قبل أن يحول الحول واستعملها أهلها وأكلوها فإنه لا زكاة فيها. الزكاة في الدور المؤجرة في أجرتها، إذا قبضت وحال عليها حول تزكى، وإن أكلت قبل حولان الحول ما فيها زكاة. وأما رقابها ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة رقابها، لأنها مادة معدة للأجرة للتأجير، فإن الزكاة في أجرتها إذا قبضت وحال عليها الحول.
كثرت الأسئلة عن إخراج اللحم، الزكاة زكاة الفطر،
ما في لحم يخرج زكاة، ما في زكاة الذي هو الأصناف التي تكال والتي هي صاع من كذا أو صاع من كذا أو صاع من ذرة أو صاع من أرز أو صاع من أي أنواع أخرى، وأما اللحم لا يخرج في زكاة، لا يخرج في زكاة الفطر.
نعم. يسأل عن ختان الطفل لأنهم يجعلون وليمة، هل هذا من الأمور
ما في بأس؟ ما في بأس إذا جعل طعام يعني يصنع يعني في وقت كذا، لأن فيها أنواع من الأطعام، أنواع من الطعام ولها أسماء يعني وهي متعددة يعني معروفة عند العرب، فإذا صنعوا طعاما يعني وقت الختان الجماعة الذين حضروا أو وقت السابع، لكن الذي ينبغي أنه بدل ما يصير وليمة يصير نفس العقيقة نفسها، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، فإذا فعل ذلك يعني في اليوم السابع وكان الطعام من ذلك هذا هو الذي ينبغي.
أحسن الله إليكم الشيخ، الآن هناك حملات استغفارية، هل هذه جائزة؟ هل لها دليل؟ حملات استغفارية.
استغفارية؟
نعم. استغفارية. يعني نستغفر بيوم الجمعة جميعا حتى يرفع الضر عن إخواننا مثلا في.
إيش؟
يعني هناك حملات استغفارية. يعني جميعنا يعني يرسلون رسائل جوال
يقولون الجميع يستغفر في هذا اليوم مثلا 100 استغفار أو غير ذلك حتى يرفع عن إخواننا أو مثلا حتى نسقى.
والله الجوالات الآن صار فيها يرسل فيها كل شيء, يرسل فيها كل شيء, يعني ما هو سائغ وما هو غير سائغ. وعدم استعمال مثل هذه الأشياء لا سيما الأشياء التي هي من أخبار القصاص أو أخبار أحاديث موضوعة وأحاديث مكذوبة ترسل في الجوالات, ومثل هذا العمل أيضا ليس له أصل. كل يعني يدعو لنفسه ويدعو لغيره ويدعو للإخوان في سوريا وفي كل مكان, كل إنسان يدعو بنفسه مو بيستغفر, يعني يستغفر ويكون أنه من أجل أنه يرفع البأس عن أولئك, يدعو كل إنسان بنفسه ولا يحتاج إلى هذه الجوالات وهذه الأشياء اللي شغلوا الناس بها.